بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا شيئا من الأصل الأول من هذه الأصول الست، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. قال رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. القرآن كله في التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى ذلك فقال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات والربوبية، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الإلهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فهي حقيقة التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. ثم بين: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ثم تكلم بكلام النفيس، كلامه رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 450 لمن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالقرآن كما ذكر المصنف، وكون أكثر القرآن، المصنف رحمه الله قال أكثر، وأنت كما سمعت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما من آية إلا وهي متضمنة للتوحيد شاهدة به، وكما قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وذكر الشيخ سليمان في التيسير أن القرآن كله في توحيد الإلهية. فالشيخ رحمه الله يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له والنهي عن ضده وهو الشرك من وجوه شتى. تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يكون شرحا لهذه الوجوه، إما أمر بالتوحيد والطاعة وبيان، أو أمر بالعبادات الحقوق والواجبات وما مكن الله جل وعلا به أهل التوحيد في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما نهي عن الشرك والمعصية وبيان ما حل بالمشركين في الدنيا من العقاب والعذاب وما أعد الله لهم في الآخرة من النكال. فبوجوه شتى، وهذه الوجوه تبين التوحيد بيانا واضحا. قال: بكلام يفهمه أبلد العامة. البلادة بالفتح هي ضد الذكاء، كما ذكر ذلك في الصحاح، فيقال فلان بليد أي ليس بذكي. فإذا كان يفهمه البليد بل أبلد العامة فلأن يفهمه الأذكياء من باب أولى، والموفق من وفقه الله جل وعلا. فالعامي من الناس إذا قرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم معنى هذه الآية وأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك. إذا قرأ العامي من الناس أو سمع قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، علم أن من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار. إذا قرأ أو سمع قول الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، علم أن الشرك محبط للعمل وأن صاحبه من الخاسرين. فهو كما قال المصنف رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العامة، لكن كثيرا ممن لم يفهم مراد الله جل وعلا من هذه الآيات هو لشبهة طرأت في قلبه أن هذه الآيات نزلت في أقوام قد ماتوا وفاتوا وأنها لا تتنزل على غيرهم، أو أن هذا الشرك هو اعتقاد النفع والضر استقلالا في غير الله، أما دعاء الصالحين والاستنجاذ بهم فليس من ذلك في شيء. فهذا أمر واضح جلي كما قاله الإمام محمد رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العام. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الجهل والإعراض عن دين الله تعلما وعملا، وتأمل أيها المسلم دقة تعبير المصنف حيث قال على أكثر الأمة، فلم يقل ثم لما صارت الأمة إلى ما صارت إليه، وإنما بيّن أن أكثر الناس، والمصنف يحكي زمانه كما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى خرج في زمن عبدت فيه الأوثان ودعي إليها وصرف حق الله جل وعلا لها، لهذا قال ثم لما صار على أكثر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقوله على أكثر الأمة دل أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالدليل، العبرة بموافقة النص من كتاب أو سنة على ما كان عليه سلف الأمة. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبين أن القليل من عباده الشاكرون فقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وفي حديث عبد الله بن عباس يأتي النبي ليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والرجلا، وفي حديث المتفق عليه يا آدم وأخرج بعث النار قال وما بعث النار يا رب، قال من كل 1999. فإياك أن تغتر بالكثرة، الكثرة تكون ممدوحة إذا كانت على الحق وعلى الهدى وعلى السنة، لكن الكثرة في حد ذاتها ليست معيارا للحق، وإنما الحق الدليل من كتاب أو سنة. وهذا حتى في مسائل الفقه وغيره، فليس الحق ما قاله أكثر أهل العلم دائما وأبدا أن تكون مع الجمهور مثلا، وإنما الحق ما دل عليه الدليل ولو كان القائل به قليلا، المهم أن يكون لك سلف. فترى مثلا في مسألة ما يختلف العلماء على قولين أو ثلاثة، يذهب أكثرهم إلى القول مثلا بالتحريم أو بالكراهة، ويذهب القليل. قد تكون رواية عن الإمام أحمد وقال بها بعض الأئمة، لكن الدليل معه، فالعبرة بما وافق الدليل والنص على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، كما تقدم، من الجهل والإعراض عن تعلم الدين وظهور رؤوس الفتن من الأئمة المضلين من أهل البدع والأهواء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. أظهر لهم الشيطان، أي لهؤلاء زين لهم الشيطان ما كانوا عليه وزخرفه. والشيطان هنا إبليس وأعوانه، شياطين الجن والإنس. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، والصالح اسم لمن قام بحق الله وحق عباده. قال: في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وهذه خصلة جاهلية كما هو معلوم، فقد ذكر المصنف رحمه الله في الدرر، قال: كما قال النصارى إن محمدا يشتم عيسى لما قال لهم إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه لا يعبد من دون الله، قالوا إن محمدا يشتم عيسى. فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذا دعا الداعي إلى الحق والتوحيد والسنة إلى وجوب إفراد الله بالعبادة فقال إن ذلك الولي الذي تدعونه من دون الله وتستغيثون به وتصرفون له حق الله جل وعلا هو عبد، والله هو المعبود سبحانه المعبود الحق، قالوا: أنت تتنقص الصالحين وأنت لا تحب الصالحين وأنت لا تعرف قدر الأولياء إلى غير ذلك. قبل الدخول في هذا الأمر وبيانه بنقل كلام الأئمة في ذلك، ذكر غير واحد من أهل العلم أن الناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام: من غلا في الصالحين فأنزلهم ورفعهم بأن جعلهم ندا لله رب العالمين، كالصوفية وكالرافضة في أهل البيت وغير ذلك، وهذا غلو مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأهل التقصير والبعد والجفا الذين لا يعرفون حقا للعالم وللصالح الطائع لله جل وعلا، وهذا جفاء. وأهل الوسط هم أهل الدليل الذين عرفوا للصالحين قدرهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فقد بين الله جل وعلا وبين رسوله عليه الصلاة والسلام حقوق الصالحين، بمعنى أن يحب وأن يوالى وأن يتبع فيما تابع فيه الحق وغير ذلك، لكن لا يرفع فوق منزلته بأن يكون معبودا مدعوا من دون الله. إذن الناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام. وعبد وظهر الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالح، ولهذا كما قال الإمام المعلم رحمه الله تعالى: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل. فأولئك كما جاء في أثر عبد الله بن عباس لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر جاء الشيطان إليهم فقال انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا لتتذكروا حالهم وكيف كانت عباداتهم حتى نسي العلم فعبدت من دون الله جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته. قال: حتى أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. هذا واضح. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. وقد تكلم العلماء في هذا، أي أن الشيطان زين لهؤلاء الشرك في صورة محبة الصالحين، فترى أنهم يذهبون إلى القبور فيدعونها من دون الله، يدعون أصحابها، وإذا أنكرت عليهم قالوا رجل صالح نحبه. وهذا خلط وجهل وإعراض عن الدين الحق، وإلا فمحبة الصالح شيء وصرف العبادة لغير الله شيء آخر، فتوالي وتحب من أحب الله لكن بما جاء في شرع الله. وقد حرم الله جل وعلا الشرك وصرف العبادة لغيره. ولهذا بين هناك كلام طيب للشيخ سليمان في التيسير، من أحب أن يراجعه صفحة 62 و200، وكلام لابن القيم نلخصه. قال: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أصحابها. البناء على القبور والعكوف على هذه القبور من محبة أصحابها من الأنبياء والصالحين. انظر إلى خطوات الشيطان التي نهانا الله جل وعلا عن اتباعها. يظهر لهم أنك إذا بقيت وجلست عند قبر الصالح لتدعو الله وحده، أن ذلك من محبة الصالح، وأن ذلك المكان مظنة استجابة الدعاء، فيعكف ذلك المسكين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وتعليق عليه الستور والقناديل، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. قال: فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، أي مزار مثل ما كان وقد زال ولله الحمد، من عبادته إلى دعاء الناس إلى ذلك. وهكذا قال: ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع في دنياهم وأخراهم. كل هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان يزين خطوات، ولا بد من إلباس الباطل بشيء من الحق ليروج. فلو جاء بدأ ذي بدأ اعبد فلانا وادعه من دون الله لما استجاب له الكثيرون، لكنها خطوات تبدأ في الغلو في ذلك الصالح، وأن له كرامات وأن له المنزلة العالية. ثم إذا مات قال: الدعاء عند قبر ذلك الرجل الصالح مستجاب، ما علاقة استجابة الدعاء بهذا المكان؟ غلو في ذلك الصالح. ثم ينقلهم إلى ما بعده تدريجا إلى أن يصلوا إلى عبادته ودعوة الناس إلى اتخاذه مزارا وعيدا يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله جل وعلا. فإذا أنكر المنكر هذا الشرك الصراح الذي علم بالضرورة أنه مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما جاءت به الرسل أجمع، قالوا إنك تشتم الصالحين وإنك لا تحب الأولياء، وهؤلاء لهم مقامات ومقامات. ولهذا ما أحسن ما قاله المصنف الدرر، قال: وأنت يا من هداه الله أي للتوحيد لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين، بل هؤلاء أعداء الصالحين، وأنت والله الذي تحب الصالحين، لأن من أحب قوما أطاعه. فهؤلاء الصالحون من الأنبياء والرسل ومن الأولياء الذين أطاعوا الله جل وعلا لا يحبون هذا الأمر، بل ينكرونه ويتبرؤون منه، كما قال الله جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. فالمتبع والمحب للصالحين هو من أحبهم في الله جل وعلا واتبعهم فيما كانوا عليه من الحق، وأثنى عليهم وذم من تنقصهم، بين له الولاء لله والبراء لله سبحانه. فهذا أصل عظيم من هذه الأصول الست، وابتدأه المصنف رحمه الله تعالى لبيان التوحيد، لأنه أعظم الواجبات وأول الفروض. فعلى المسلم أن يوحد الله جل في علاه، وأن يطيعه، وأن يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسير كما سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وتابعوهم بإحسان. اسأل من الله جل وعلا الثبات على السنة وعلى المنهج الحق، ويبتعد عن الأهواء والأدواء المضلة، ويلزم غرز العلماء الناصحين الربانيين السلفيين الذين يفتون الناس بالدليل، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.